الحمد لله حمدا كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق كل شيء فقدره تقديرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه للناس بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. نستكمل الكلام إن شاء الله تعالى على خصال الفطرة، وقد ذكرنا الحديث في ذلك وهو ما أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عشر من الفطرة. وذكرنا أن الحديث بهذا السياق لا يصح، والصواب فيه الإعلان، والصحيح ما اتفق عليه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الفطرة، أو الفطرة خمس. وذكرنا أننا سنتكلم على الخصال التي ذكرت في حديث مسلم جريا على عادة العلماء في ذلك. تكلمنا على قص الشارب، أشرنا أيضا إلى بعض الخصال التي سيأتي الكلام عنها بشكل مستقل إن شاء الله تعالى. والليلة إن شاء الله تعالى نتمم الكلام على سائر الخصال. أولا في مجلسنا هذا إعفاء اللحية. وهو واجب. إعفاء اللحية واجب، وحلقها حرام، نص عليه الإمام الشافعي رحمه الله، أو هذا هو ظاهر عبارته في الأم عندما تكلم على أن حلق اللحية لا يجوز، فقوله لا يجوز ظاهره التحريم. وبه جزم غير واحد من الأصحاب وهو الصحيح، وقد نقل الإجماع على ذلك بعض العلماء. وأما الأخذ من اللحية من غير حلق فالمختار، وهو ما جزم به النووي، أنه يكره الأخذ مطلقا، وهو الصحيح، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من لحيته شيئا، والحديث المروي في ذلك في أنه أخذ من لحيته ضعيف جدا، إلا أن تطول اللحية طولا زائدا عن العادة يشوه الخلقة، فلا بأس عندئذ كما قال بعض الأصحاب بالأخذ منها لما يدفع هذه المفسدة من غير فحش في الأخذ، من غير أن يكون الأخذ فاحشا. ولو نبتت للمرأة لحية، هذا تفريع على المسألة، لو نبتت للمرأة لحية أو نحبها استحب لها الحلق كما جزم به النووي، وهو الصواب إن شاء الله تعالى، لأن هذا خارج عن أصل الخلقة التي خلقت عليها المرأة، فإزالة هذه الشعور ليس تغييرا للخلقة، وإنما هو رد إلى أصل الخلقة. ومن أحكام اللحية أيضا استحباب خضابها بغير السواد، يستحب خضاب اللحية بغير السواد، للأحاديث المتكاثرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وفيها الأمر بمخالفة المشركين، وتحريم الخضاب بالسواد دل عليه أحاديث متعددة أيضا. ثانيا قص الأظفار، وهذا ثابت في حديث أبي هريرة متفق عليه. على أنه من حصار الفتح، وهو سنة ويستحب فيه التيامن، يستحب فيه البداءة باليد اليمنى. وللغزالي في ذلك كلام تعرضنا له في المجلس الماضي، ذكر ترتيبا معينا أنه يبدأ بمسبحة اليد اليمنى ثم بكذا ثم بكذا، يعني ترتيب معين ذكره ليس عليه دليل. فالصواب أنه يستحب التيامن، أي البداءة باليمنى من غير تحديد صفة في ذلك. والتوقيت في قص الأظفار كما ذكرنا في قص الشارب في حديث أنس رضي الله عنه عند مسلم، وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. ذكرنا الحديث وبينا المراد بذلك أنه على الأكثرية، يعني لا تزد عن 40، والمعتبر في ذلك بالحاجة، فمتى طالت الأظفار استحب الأخذ منها، المعتبر في ذلك الحاجة. ثالثا، غسل البراجم، وهذا جاء في حديث مسلم. والبراجم جمع برجمة، قيل هي مفاصل الأصابع كلها، وقيل هي التي تكون في وسط الأصابع. وغسل البراجم سنة مستقلة كما اختاره النووي وجزم به، لا تقتصر على الوضوء، لأنه معلوم في أثناء الوضوء لا بد أن تغسل هذه المناطق على حسب ما ذكرنا، البراجم، مفاصل الأصابع، أو التي تكون في الوسط أيا كان، فلا بد من غسل هذا في الوضوء، هذا معروف. لكن غسل البراجم في ذاته لا يقتصر على الوضوء، يطلب غسلها لإزالة ما فيها من الوسخ أو السهومة التي تكون من الطعام، فهذا مطلوب. وألحق النووي بها إزالة الوسخ من سائر البدن، يعني مثلا الذي يكون في معاطف الأذن، هذه المناطق في الأذن، أو الذي يكون في الأنف، تنظيف ما في الأنف من الأوساخ ونحوها، وجميع ما يحصل في البدن من الأوساخ والأدران، كل هذا ألحقه النووي بغسل البراجم. رابعا، نتف الإبط، وهذا موجود في حديث أبي هريرة، وهو سنة، والأفضل فيه النتف لمن قوي عليه، لأن هذا هو الذي عبر به في الحديث، الذي جاء في نص الحديث نتف الإبط، فالإزالة تكون بالنتف لمن قدر على ذلك وقوي عليه، ويجوز بغيره، فمن حلق مثلا بالموسى، والموس يعني الذي نقول فيه موس، من حلق بالموسى، بالماكينة، بالكريمات المزيلة، أيا كان، كل هذا يحصل المقصود ويجوز تحصيل الأمر به. ويستحب في ذلك التيامن أيضا، والتوقيت فيه كما تقدم في قص الشارب. إيش عندكم خامسا؟ نتيجة خامسا. طيب أيا كان، حلق العانة، والعانة هي المنطقة التي تكون في أسفل البطن فوق الفرج بالنسبة للذكر والأنثى، وحلق العانة سنة، وقد ينتقل إلى الوجوب كما ذكر الأصحاب، كمثل مثلا إذا أمر به الزوج، لو أمر الزوج زوجته بحلق العانة فقد وجب عليها طاعة للزوج. وهنا نلفت النظر إلى تنبيه مهم، وهو أن الشيء قد لا يكون في أصله واجبا، ولكنه يجب طاعة لمن تجب طاعته. تالي، قد لا يكون الشيء في أصله واجبا، ولكنه يجب طاعة لمن تجب طاعته. يدخل في ذلك ولاة الأمور من العلماء والأمراء، يدخل في ذلك الوالدان، يدخل في ذلك الزوج. فلو أمر الأمراء مثلا بشيء ليس واجبا في الشرع وليس مخالفا له، فإنه يجب طاعة لهم، لأن الله أمر بطاعة ولاة الأمور. ومعلوم أن الطاعة إنما تظهر في الأشياء التي لا تجب بأصل الشرع، لأن ما وجب بأصل الشرع فهو واجب من غير أن يأمر به أحد، هو واجب في ذاته. فالمقصود إذن بطاعة ولاة الأمور ما يكون في الأشياء التي لا تجب في أصلها وليس فيها خلاف للشرع. في هذا الجانب بالذات يتبين المقصود من طاعة ولاة الأمور. فهذه حالة يصير فيها الحلق واجبا إذا أمر به الزوج، أو إذا كان منفرا له عن الجماع، إذا كان منفرا له عن الجماع لأنه يؤدي إلى مفسدة، ففي هذه الحالة يجب. وكما ذكرنا في الإبط، فالأفضل في العامة الحلق، لأنه هو الذي جاء في الحديث ويجوز بغيره، فمن نتف مثلا جاز له ذلك، لكن الأفضل الحلق. والتوقيت فيه كما تقبل. أخيرا الختان، لم يرد هذا في حديث مسلم، لما ورد في حديث أبي هريرة. والختان في المذهب واجب على الرجال والنساء عند وجود سببه، أي إذا كانت هناك حاجة للختان. فخرج بذلك مثلا من ولد مختونا، مثلا لو افترضنا أن مولودا ولد من بطن أمه مختونا، فعندئذ لا يجب عليه الختان. فعند وجود السبب للختان يصير واجبا على الرجال والنساء جميعا. هذا المذهب وهو الصواب إن شاء الله تعالى من جهة الدليل، والبحث في ذلك يطول، وليس هذا ما يناسب مستوانا الآن. لكن الخلاصة أن الأحاديث أو الأدلة النقلية عموما من الكتاب والسنة التي يحتج بها على وجوب الختان لا تسلم من مقال في ثبوتها أو في دلالتها، وإنما يؤخذ الوجوب من بعض القواعد العامة، كمثل قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، ويتفرع عنها ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وكمثل قاعدة سد الذرائع. فبمقتضى هذه القواعد إن شاء الله تعالى يجب الختان، لأنه وسيلة إلى واجب. فالختان في الذكر وسيلة إلى التنزه عن البول، وهذا واجب، تنزه عن البول واجب، بل عدم التنزه سبب لعذاب أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. كما أن الختان في الذكر أيضا وسيلة لتمكينه من الجماع، والجماع واجب لإعفاف الزوجة، واجب يعني إجمالا، حيث التفاصيل طبعا العبرة بذلك بحسب الحاجة وما تحصل به الكفاية ويحصل به الإعفاف، لكن هو في الأصل واجب. والختان في الأنثى وسيلة لتقليل شهوتها، وهذا واجب أيضا حتى لا يؤدي خلافه إلى الوقوع في الفاحشة. فإن المرأة لو زادت شهوتها اشتد توقانها إلى الرجال، وهذا فيه فساد عظيم، وفتنة النساء فتنة شديدة. فبالنظر إلى هذه القواعد والله تعالى أعلم، يترجح وجوب الختان على الرجال والنساء. وكما ذكرنا عند وجود السبب مثلنا بالذكر من ولد مختونا مثلا إن كان ذكرا يعني. وبالنسبة للأنثى إن كانت لا تحتاج إلى ختان، لو شهدت امرأة مسلمة ثقة أن هذه الفتاة مثلا لا تحتاج إلى ختان فعندئذ خلاص لا يجب ختان، أما عند وجود داعيه فإنه يجب. وأما وقت وجوب الختان فالمذهب وهو الذي عليه جمهور الأصحاب أنه يجب بعد البلوغ، وأما قبله فيستحب ولا يجب. يجب بعد البلوغ أو عند البلوغ، وأما قبله فلا يجب ولكن يستحب. وهذا هو الصحيح أيضا لما أخرج البخاري عن ابن رضي الله عنهما أنه سئل ابن كم أنت حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حين مات النبي عليه الصلاة والسلام كم كان عمرك؟ فقال رضي الله عنه أنا يومئذ مختون، أنا يومئذ مختون. قال وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك، وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك. يدرك أي يبلغ الحلم، فدل هذا على أن الختان إنما يجب عند البلوغ وأما قبله فيستحب. وأما ما جاء في بعض الأحاديث وقاله بعض الأصحاب من أنه يستحب في يوم السابع تحديدا فالحديث لا يصح. حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ختن الحسن والحسين لسبع يعني في اليوم السابع يعني، فهذا حديث لا يصح. هذا آخر كلامنا على خصال الفطرة والحمد لله رب العالمين.